صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله على رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة يا كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. ما خاب من تمسك وأمنا يا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بين ترى الإنسان فيها مخبرا وإذا به خبر من الأخبار، طبعت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقدار والأكدار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما يا خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة أقداري. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، إن خلق الزمان عداوة الأحرار. فلا من الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذاري نادى والأحشاء تلتهب والمدامع تستهل بجمعها المجرار. يا كوكبا يا كوكبا يا ما كان أقصر عمره يا وكذا تكون كواكبه يا يا والأسحار. بني بني علي فإذا نطقت فأنت أول منطقي. بني فإذا نطقت فأنت أول منطقي. يا وإذا سكت فأنت في مضمايا. يا 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 لي شاورت أعدائي وجاور ربهم جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. إن لله وإن إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. في هذه الليلة اخترت أن أتكلم لكم بهذا الموضوع الذي أحب بعض الإخوان أن أتكلم به، عسى ولعل بالموت يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فإن الموت خير واعظ وخير مرشد وناصح. قد ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كفى بالموت واعظا. الموت الذي لا بد منه والموت الذي لا مفر منه والموت الذي سوف لا يبقي أحدا ولا يذر على وجه البسيطة شيئا إلا ويفنيه، كما قال الله تعالى في كتابه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا الموت هو حكم إلهي يجري على كل البشرية، كما يقول الشاعر في قصيدته هذه التي قرأتها عليكم: حكم المنية في البرية جاري، هو جار وهو سار وهو مستمر وهو قضاء الله وقدره. إذن ما هذه الدنيا بدار قرار؟ هذه الحياة ليست هي دار قرار، بل هي دار ممر، كما ورد عن سيد المتقين ومولى الموحدين أرواحنا فداه علي بن أبي طالب الذي عبر عن هذه الدنيا قال بأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. فهذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي ممر وجسر نعبر بها إلى عالم الآخرة، حيث ورد أيضا في بعض الروايات أن الموت هو أعظم سرور للمؤمن، إذ ينتقل من دار النكد إلى دار السرور والفرح. والموت أعظم ثبور على الإنسان الكافر، حيث ينتقل من جنته التي لا تبور، هذه الجنة من جنته إلى ناره، ينتقل من دار السرور والفرح إلى دار النكد والتعاسة. تلك الدار الآخرة التي هي دار تعاسة ودار شقاء للإنسان الذي لم يرضي الله ولم يعمل في جنب الله. عندما يقول المرء يومها وقفوا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في تلك الدار وقفوهم إنهم مسؤولون، شاهد ومعلوم أنه تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فتلك الدار كما في هذه الآية المباركة، حيث خصصت الآية هنا بالابتداء وبالجملة الخبرية، الجملة الابتدائية والجملة الخبرية، بأنها، وهذا طبعا يفيد الحصر، أن هي دار المتقين، هي دار الأبرار، دار الذين عملوا صالحا في هذه الحياة الدنيا. أما الفسقة والكفار والمجرمين فإنها ليست تلك دارهم، دارهم هذه الحياة الدنيا. فلذلك الموت هو أهم واعد للإنسان، لكن على الإنسان أن يتدبر، وعليه أن يتأمل، وعليه أن دائما تبقى هذه المسألة في ذهنه، ولا ينسى كما ورد عندنا في بعض الروايات اذكروا هادم اللذات، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا هذه هادم اللذات. قيل له يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال الموت، يعني اذكروا الموت. الموت منغص الحياة. بعض الناس بيقول لك أنا لا أريد أن تتكلم لي عن مسألة الموت. لماذا؟ لأن هذا الإنسان مأنوس في هذه الحياة الدنيا بأمور من حطامها ومما هو موجود فيها، فإذا ما أنت ذكرت له حديث الموت فحينئذ تمغص لذته، تمغص عيشه، فهو لا يجرؤ، لا يستطيع أن يسمع مثل هذا الحديث مثلا بالنسبة للموت وما يجري بعد الموت عليه. فمن هنا هذه المسألة هي مسألة حتمية لا بد منها ولا مفر عنها ولا محيص لأي من الموجودات. الله سبحانه وتعالى سوف يميت كل عباده، ثم كل حي على هذه البسيطة يموت، إلى أن يبقى في آخر المطاف ملك الموت الذي هو عزرائيل، فيأتي الله سبحانه وتعالى فيقبض روحه، حتى عزرائيل ملك الموت أيضا يموت، فلا يبقى عليها أي شيء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى هو التي يبقى فقط في وهو في هذا الكون، فلا يبقى أي شيء. فعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون عندنا حافز، وأن يكون لنا واعظ للتزود من عمل البر. وشو هالأمرار مثلا يمكن أن يختلف إنسان مع إنسان آخر على حطام لا قيمة له؟ ربما إنسان يتكلم على إنسان آخر لأجل أن يكسر شخصيته ولأجل أن يضع من كرامته في هذا المجتمع فيستغيبه، وربما ينم عليه، وربما يوشي عليه، وربما يريد أن يسقط كرامته من المجتمع. ليش؟ لأنه يحسب الإنسان أنه هو فقط الموجود في هذه الحياة الدنيا، وأنه هو صاحب النفوذ، وهو صاحب السلطان، وهو الإنسان المحترم وما شاكل ذلك، فيريد أن يكسر شوكة الآخرين، ويريد أن يكسر خاطر الآخرين وهكذا. هذا لا يصح ولا يجوز أن يصدر من المؤمنين في هذه الحياة الدنيا. وليتذكر الإنسان تلك اللحظات التي ينتقل فيها إلى بارئه عز وعلا، فيقف على في نهاية حياته، يوضع على المغتسل فيجرد من ثيابه، ويأتي الغاسل ويغسله، ثم بعد ذلك يوضع في قبره، ثم بعد ذلك يأتي إليه الملكان منكر ونكير، ويسألانه عن دينه وعن نبيه وعن كتابه وعن ربه، فبماذا يجيب؟ على الإنسان أن يهتم بهذه الأمور. إذا كان عنده فراغ من الوقت، عليه أن يلتفت إلى عمره، لأنه سوف يسأل عنه يوم القيامة، أنه عمرك فيما أفنيته، وشبابك فيما أبليته، في أي شيء؟ هذه النعمة الإلهية التي من الله سبحانه وتعالى بها عليك، نعمة الشباب، والتي هي تعد من النعم الكبيرة، حيث ورد عندنا في بعض الروايات، أو نعمة العافية. نعمة العافية، الإنسان في صحة تامة يسأل يوم القيامة: أنت كنت في صحة وفي عافية، بشو أنت ضيعت هذه الصحة والعافية؟ نعمتك في أي شيء مثلا؟ نعمة العافية هذه في أي شيء قطعتها؟ في أي شيء أمضيتها؟ وين صرفت وقتك؟ لأنه كما ورد في بعض الروايات أن نعمتان مجهولتان، أو لا يعرف قدرهما، كما ورد في الحديث أنه نعمتان لا يعرف قدرهما إلا من فقدهما. شو هن؟ الصحة والعافية. إنسان بس يمرض بقول: أوه والله أنا كان عندي نعمة مليحة من الله سبحانه وتعالى. طيب أنا كنت سليم، أنا كنت صحيح، كنت في صحة تامة، صحة جيدة، لماذا لم أصلي؟ لماذا لم أتوجه إلى الله؟ لماذا لم أصوم؟ لماذا لم أذهب إلى حج بيت الله الحرام؟ لماذا لم أتزوج؟ بعض الناس ربما يمر عليه سنة ولا يفتح كتاب من كتب الأدعية، فيقرأ دعاء موصوما، افترض دعاء أدعية النهارية مثلا في أيام شهر رمضان، دعاء كميل ليلة الجمعة مثلا، ولا يقرأ مثلا يعني الأمور التي يمكن أن تنفعه. الإنسان يمر عليه شهر، بلاش نقول سنة، الدعاء ربما سنة يمر لا ما يفتح كتاب دعاء فيقرأ دعاء، يمر عليه شهر ولا يفتح كتاب الله فيقرأ منه 50 آية افترض، وهكذا. فبعد ذلك يتندم الإنسان. تعرفوا أنت الندم يوم القيامة، أنت الحسرة يوم القيامة، أنت التغابن يوم القيامة، أنت الفصل يوم القيامة. وكل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى عبر عنها، عبر عن يوم القيامة بيوم الحسرة، يوم التغابن، يوم الفصل. يوم الحسرة لماذا؟ لأن الإنسان يتحسر. يوم الندامة الإنسان يتندم. يوم القيامة شخصان يندمان على حياتهما، على وجودهما، على حياتهما، شخص عمل وشخص لم يعمل. طيب افهمنا، هذا عمل بس هذاك ليش بده يتندم؟ هذا عمل لماذا يتحسر؟ وذاك لم يعمل أيضا لماذا يتحسر؟ الذي عمل كما في بعض الروايات عندما يعاين ثواب الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين، بقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني تزودت أكثر. ليت شهية أداة تمني، عبارة تمني. فيتمنى الإنسان أنه لما كان في عافية وفي صحة في هذه الحياة الدنيا، يتمنى أنه لو عمل أكثر، يعني عبارة الثانية تزود. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعد للمتقين الثواب العظيم. كنت عم بقول لبعض الإخوان هيك اليوم، عم بقول لهم إنه الحكي بها الدنيا إذا أردنا أن نصف شيئا في هذه الدنيا هو أكثر من الواقع، بس الحكي بالنسبة للآخرة هو أقل من الواقع بكثير. يعني عندما نحن نتكلم إنسان يصف منظرا، يشاهد منظرا في هذه الحياة الدنيا، الله أكبر، يوصف وصف يعني عظيم جدا، بروح بشوفه هذا أن هذا المنظر أقل من الوصف. لكن هذه الحالة لا تنطبق بالنسبة لعالم الآخرة. عالم الآخرة كثر ما فيه ثواب، وأعد الله سبحانه وتعالى للمؤمن العامل بطاعته من الثواب مهما نصف، فإننا نكون مقصرين، نكون قد قصرنا في وصف عالم الآخرة. فإنما يشمى يحكى عنه هو أقل بكثير من الحقيقة والواقع. من افترض جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض على سر المتقابلين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، أصحاب الأعراف الذين لهم مكانة عالية في تلك الدار، دار الآخرة، الذي مثلا يتشوق إلى الحور العين. أيضا أديش الحور العين لو طلعت على هذه الدنيا تسرق الدنيا بنورها. كذلك بالنسبة للنساء، الله سبحانه وتعالى أعد لهم الولدان المخلدين. اللهم نحن بدعاء الافتتاح الذي ندعوه في شهر رمضان، اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء شو الله أعد لهم؟ ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا. المرأة ما بتصير تقول له إنه فزوجنا، قالت له أخدمنا مثلا. فهذا الثواب العظيم أعده الله سبحانه وتعالى لمن؟ لمن اتقى الله، ولمن أطاعه، ولمن عمل بمرضات الله عز وعلا، فله ثواب عظيم يوم القيامة. أما ولذلك الآخرة كما قلت لكم هي دار سرور، دار فرح، دار أخذ النتيجة. أما الكافر شو بده يقول؟ الكفار شو بيقولوا؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، بس هذه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فشو هن يؤمنوا بالبعث؟ يؤمنوا بيوم القيامة؟ يؤمنوا بتلك الدار؟ كلا. فهذه هي حياتهم. فلذلك هذا الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن يرغب في لقاء ربه، يحب الموت ولا يكرهه، يأنس بالموت ولا يكرهه. أما بالنسبة للكافر فإنه لا يحب الموت، لاش؟ لأنه بده ينتقل من عالم معلوم لديه مأنوس به إلى عالم مجهول. وبطبيعة الحال إذا الواحد لما بده ينتقل من عالم معلوم يعلم بكل تفاصيله إلى عالم مجهول، شو بصير؟ بيكره ينتقل لهونه. هلا إذا واحد بتقول له تعال بدنا نسافر على بلد تاني، هو مبسوط ببلده، بقول لكم دخيلكم، يعني يمكن مثلا إذا هو فرضنا من قرية معينة فاكتبه على بلد تاني بيقول لك دخيلك ما بدي أروح، لاش؟ لأنه جاهل شو فيها، جاهل شو فيها. لكن إذا إجا واحد خبره قال له شو هالبلد فيها أنهار، ها، وفيها هونيكي مثلا ناس بوزعوا مساعدين، هونيكي بطعموا مجانا، هونيكي مثلا إذا بدك فلوس بيعطوك إياهم، شو بصير يعمل؟ بيقول لك إجا خيركم، لك عمال كل يوم بصير يسألهم قادروا تاخذونا هالبلد وهكذا. أما إذا قالوا له فيها هونيك قتل وفي ظلم، هونيك مثلا اللي كانت تبين شعرها بدنا نعلقوها بشعرها، هونيك اللي كانت مثلا تحكي مع الرجال بكلام بتنغم بصوتها تخضع بالقول، هونيك الوحدة اللي مثلا هي تخون زوجها او ربما تظلم زوجها بدنا نعلقوها بشعراتها هونيك، او بدنا نعلقوها بلسانها، النمام او النمامة بها البلد هالشكل، شو بيعمل؟ بتعشق بروح عليها. هذه حالنا، إنسان في هذه الحياة الدنيا مأنوس وفزع هونيك، فماذا تكون حاله؟ إنسان إذا أراد أن ينتقل إلى تلك الدار التي فيها من هذه الأمور، شو بتكون حاله حينئذ؟ بالله دقيقة خليني أقول، بصريقة يروح لهونيك، هكذا حال المرء في هذه الحياة الدنيا. في هذه الدنيا الإنسان المؤمن يعتبر أن هذه الدنيا سجنا له. ورد عندنا أن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. وبالموت ينتقل الإنسان من سجنه إلى حياة خالدة إلى جنة المؤمن. الكافر بالعكس، هي هذه الدنيا هي جنة له وينتقل إلى سجنه اللي بيتعذب بالنار، بيتعذب بالنار وما شاكل ذلك. فعلى هذا الأساس ورد عندنا في بعض الروايات أنه إذا كان آخر يوم من حياة ابن آدم مثل أمامه ثلاثة أمور. مثل أمامه عمله، مثل أمامه أولاده وعمله وماله. هذه بضاعة الدنيا، شو عندنا بالدنيا للإنسان؟ عنده ثلاثة أمور: عمل، مال، أولاد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما ذكرت لكم بالأمس حسب الآية المباركة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عنده مال وأبناء وعنده شو؟ عمل. هالثلاث أمور هذه كانت تكترث حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. بيقول لك كما يروي الكافي الكليني رحمة الله عليه، ثقة الإسلام الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي، إذا كان آخر يوم من أيام حياة ابن آدم وأول يوم من أيام الآخرة مثل أمامه هذه الأمور الثلاثة. هو عم تطلع روحه، يعني هو عم تطلع روحه، بطلع بشوف عمله، بشوف ولاده، بشوف ماله. بيقوم بيسألهم بيقول له لماله الله أكبر قديش أني كنت عليك حريص وأنا قد جمعتك من حلك وحرامك، من الحل والحرام، ولا أبالي في مظان جمعك، وكنت عليك شحيحا. السامراء الإنسان بيكون أمره بخيل شحيح. وتحبون المال حبا جما، يحب المال كثير وهكذا. طيب شو اللي عندك إسا؟ أنا هي اللي عمال بسلم الروح، شو هذه اللي عندك؟ كما يروي الكليني يقول له يعني المال بيقول له خذ مني كفلك، وهذا بكفيك خلاص، خذ مني هالكفل يا عمي، شو بدك أكثر من هاي؟ يا سبحان الله، إذا كان هالكفل هم أيضا هالمصاري مخمسين، بدك يكونوا هالمصاري أموال الكفل مخمسين حتى يكون هذا كفل أيضا حلال، خذ مني كفلك. طيب ثم يعايل إلى أولاده، لقد كنت عليكم مدافعا ولكم محاميا وكنت حريصا عليكم بحيث أنه لو أدماكم شيء فكان يدمي قلبي، وكنت أحرص عليكم وأدفع عنكم الضيم والبلاء والسوء، وإذا أردت أن أرفع عنكم غائلة المرض فلو استطعت وقدرت أن أدفع شيئا من المال الذي أنا أمتلكه أنا أدفعه عنكم، فما لي عندكم؟ شو بكم تعطوني؟ هلا يا ترى هي يعني الآن ملك الموت عم يأخذ روحي، شو يمكن أن تخلصوني من هذه الورطة اللي أنا وقع فيها؟ وشو بقولوا له؟ بقول له إيه، إحنا بنوديك إلى قبرك، نؤديك إلى قبرك كما في الرواية. شو في غيره؟ لا نستطيع أن نفعل معك شيئا. ثم ينتظر، يلتفت إلى عمله، يعاين إلى عمله، يقول له كنت علي ثقيلا. الله أكبر، أمرار الإنسان لما يرفق عصرة الصبر بفئ بتثاقل، يكون أمرار الواحد مثلا هذا العمل عليه ثقيل، هذا العمل ثقيل، بدي اعمل لي شيء عملي حسني، عمل يرضي الله غصب عني بعملها، ثقيل علي، مش انه بكل رحابة صدر وبكل حرية يمكن أن أقدم عليه. كذلك بالنسبة للصلاة تكون علي ثقيلة، أفرط بها، أضيعها، أجعلها أمرا ثانويا، يوم صلي عشرة ما بصلي افترض. إذا كان عندي عمل أهم من الصلاة، هو هكذا يحصل أنه أهم من الصلاة، لكن ليس أهم من الصلاة شيء بنظر الباري عز وعلا. لأنه من لم يكن الله سبحانه وتعالى عظيما في نظره فمن يكون عظيما في نظره؟ إذا لم تكن مع الله سبحانه وتعالى في أمورك وفي حشرتك وعبادتك فمع من تكون؟ واعلموا أيها الإخوة أن الإنسان إذا ملك كل الدنيا ولم يكن مع الله فإنه لم يملك شيئا، وإذا لم يملك شيئا من الدنيا وكان مع الله فإنه يملك كل شيء. هذه هي الحقيقة ترى. ولذلك بعض الناس الإنسان كما هو معلوم الإنسان طالما أنه مع الله قل الله وكفى، الله سبحانه وتعالى وبس وكفى، عندما يكفي فهذا الإنسان يطلع لعمله بيقول له أديش أني كنت علي تقيلي أنت، والله كنت لما بتجي لعملك كنت تقيل علي، فمالي عندك الآن شو بتصير؟ قال له ترى بيقول له العمل هكذا، ترى إذا كنت أنت يعني تهتم فيي وأنت كنت مثلا لا تضيعني وكنت تؤديني أمام الله سبحانه وتعالى فأنا خير قرين لك وأنا جار صالح لك. ولذلك في بعض الوصايا من الإمام عليه السلام أظن لولده الحسن يقول له يا بني أنه اعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، المخف فيها أحسن حالا من المبطئ. المخف يعني قليل الوزر اللي عمل صالحا في هذه الحياة الدنيا. قدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، شوف قديش انت تحتاج من الزاد. إذا واحد إذا أراد أن يسافر إلى مكان ألا يأخذ معه زاد وراحلة؟ وإذا ذهب بلا زاد وراحلة الناس تهتهجن منه، شو بروح يعمل؟ بروح ساعتها يشحب، بده ياخذ من هذا شوي حتى يطعميه وهذا من هذا شوي حتى يطعميه فيستهجنون منه. كذلك بالنسبة لعالم الآخرة الإنسان يقدر بلاغه من الزاد مع الله سبحانه وتعالى، وإذا ما قدر بلاغه من الزاد مع الله سبحانه وتعالى فحينئذ ينجو وحينئذ يسعد. الإمام زين العابدين يتعوذ من هذه اللحظة التي يخرج فيها من قبره، يخرج الإنسان على حالة من الذلة ومن الفقر ومن الفاقة، يقول إلهي ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عملي قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي، إلهي إن لم ترحمني فمن يرحمني، ومن يؤنس في القبر وحشتي، ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي وسألتني عما أنت أعلم به مني، فإن قلت لم أفعل قلت فإن قلت لم أفعل قلت مثلا أفترض ما جاءك الرسل ما جاءك الأنبياء لماذا لم تفعل؟ وإذا قال الإنسان أنه لم أعلم كذلك لا يكون معذورا يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يتعلم، على الإنسان أن يفعل قبل ذلك اليوم الذي يمكن أن يأتيه وهو يوم القيامة. فهذا العمل الذي يكون قرينا للإنسان في قبره عليه أن يمهده، فإذا ما مهده حينئذ يكون حينئذ قد مهد الطريق والسبيل ويكون قد حقق موضوعا وهو حب الموت والاستعداد للقاء الله عز وعلا. وإذا ما استعد المرء للقاء الله فحينئذ نعم الإنسان المؤمن الواعي الذي قد أعد زادا لآخرته ينتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الانتفاع وهذا الاستعداد هو الذي يجعل الإنسان عظيما بنظر الباري عز وعلا وبنظر الناس. لذلك إذا جئنا إلى مصادق من واقعة كربلاء كعلي بن الحسين الأكبر الذي في الحقيقة في حواره ليلة العاشر من المحرم مع أبيه الإمام الحسين عندما أخبره الإمام الحسين سلام الله عليه بأنه ما بيننا وبين الموت إلا هذه الليلة يعني في الحقيقة، فقال له علي بن الحسين قال لأبيه يا أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ لماذا؟ لأنهم مستعدون، عندهم تقوى لله سبحانه وتعالى وعندهم رضا لله سبحانه وتعالى. فإذن لا يبالي الإنسان طالما أنه هو مستعد وعنده استعداد وتهيئة للقاء الله سبحانه وتعالى، إذن لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. فعلى هذا الأساس برز علي الأكبر عليه السلام ليلة العاشر يوم العاشر من المحرم. لكن علي الأكبر عليه السلام كان له الوضع الكبير عند الإمام الحسين عليه السلام، فقد كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله، كما يقول الراوي: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله نظرنا إليه. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا إذا اشتقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نظرنا إلى علي الأكبر. وفي بعض الروايات أنه كان إذا ضاق صدر الإمام الحسين وأراد أن يفرج همه دعا علي الأكبر، فإذا ما نظر إلى علي الأكبر سري عنه وتسلى به. علي الأكبر هذا الذي كان له الوقع الكبير على أبيه الإمام الحسين عليه السلام، يقول بعض العلماء بأنه رأى في الرؤيا، رأى الإمام الحسين سلام الله عليه وكان فيه جراحات كثيرة، وسأله في الرؤيا، قال له: سيدي ومولاي، أرى فيك جراحات كثيرة، مما هذه الجراحات؟ قال له: هذه الجراحات هي من يوم عاشوراء، من يوم العاشر من المحرم، طبعا مما أصابه من سهام القوم وما ضربوه على الإمام الحسين سلام الله عليه من تلك الضربات بسيوفهم وسهامهم. بعد فترة يرى الإمام الحسين عليه السلام وقد زالت منه هذه الجراحات ولم يبق فيه إلا جرحين، جرحين بقيا في قلبه الشريف. قال له: سيدي، أين ذهبت تلك الجراحات؟ قال له: ذهبت تلك الجراحات ببركة بكاء شيعتي على مصابي، على مصاب الحسين عليه السلام، وبقي جرحان في قلبي، هذان الجرحان لا زالا موجودين، ألا وهما جرح علي الأكبر عليه السلام في قلب الحسين وجرح أبي الفضل العباس رضوان الله تعالى عليه. كم كان له من المنزلة العظيمة عند الحسين عليه السلام. يوم العاشر من المحرم عندما يجيء ويطلب الإذن بالبراز من أبيه الحسين الإمام الحسين سلام الله عليه، كان يقول له: يا بني، أنت أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تفجعنا بنفسك، كيف تبرز إلى الميدان؟ قال له: يا أبي، أريد أن أقاتل بين يديك حتى أنال الشهادة. عندها صاح الحسين عليه السلام: الوداع، فاجتمعنا حول علي الأكبر وودعه الحسين، فمضى علي نحو الميدان وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. انطلق نحو الميدان وعيون الحسين تلاحقه، طبعا كانت ليلى أم علي الأكبر جالسة قبال وجه الحسين تنظر إليه تريد أن تأخذ النتيجة منه. يعني الحسين يعاين إلى ولده وليلى أم علي الأكبر تعاين إلى وجه الحسين، وإذا بوجه الحسين قد تغير. صاحت ليلى: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي؟ قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخشى عليه منه. ادخلي إلى خبائك وادعي لولدك بالنصر على عدوه، فإني سمعت جدي رسول الله يقول: إن دعاء الوالدة بحق ولدها مستجاب. دخلت إلى خيمتها قائلة: إلهي، بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، يا كاشف الكرب عن أيوب، اردد علي ولدي علي سالما. رجع علي من الميدان منتصرا، عندها وقف أمام الحسين. لما نظر إليه الحسين وإذا به قد أعياه الظما وضرعه العطاش، قال: يا أبا، العطش فتت كبدي وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء أتقوى بها على الأعداء؟ عندها قال الحسين: يا بني، من أين آتي لك بالماء؟ وفي بعض الروايات أنه أعطاه لسانه فوضعه في فمه، فإذا بلسان الحسين كالخشبة من شدة الظما. لكن الحسين سلى خاطره، قال له: بني، عد إلى الميدان وقاتل عدوك، فإني أرجو أنك لا تمسي حتى يسقيك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. عاد علي إلى الميدان وإذا بالأعداء تحاموا عليه من كل جانب ومكان، فضربوه بسيوفهم وقطعوه كما في بعض الروايات إربا إربا. عندها هوى إلى الأرض، هوى وأسرع الحسين إلى مصرعه قائلا: على الدنيا بعدك، العفا يا بني، قاتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول. قعد عنده وشاف مغمض العين، قعد عنده وشاف مغمض العين، متواصل طبر والراس مصين، حنى ظهره على ولاده وتحسر، يقل: يا ابويا يا ابويا، قول منه انشرق راسك يا نور العين، من خمد انفاسك إلى عقلي ويا روحي من منها بدرعك وطاسك شلون شلون تروح وأنا بقايا يا محيار يا بويا يا بويا من عدل راسك ورجليك ومن غمض عيونك واسبل ايديك يا بويا كل سيف وصل لك يا قطع قلبي ولا عد حشايا يا صدار يا بويا يا من سمع يمك يمك ونينك يقول بعضهم بأنه رأى الإمام الحسين في الرؤيا وهو يلطم على رأسه سأله قال له سيدي ومولاي مما بكاؤك قال له إن ابن نصار قد قطع قلبي ببيتين من الشعر ما هما هذين البيتين يا بويا يا من سمع يمك يمك ونينك ومن شبحات لعند الموت عينك يا ابني يا ابني للعشرين ما وصلني سنينك وحاتتني عليك الدهر الأبشار عند ذلك خرجت ليلى خرجت ليلى أم علي الأكبر كما في بعض الروايات تحس التراب على رأسها وهي تنادي وولداه وعليا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا
لأسرعن طريق الطفرين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن لا تجعلنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته اللهم شافي مرضى الإخفاء المؤمنين الحاضرين في مجلسنا يا أرحم الراحمين اللهم عجل فرج وليك واجعلنا من أنصاره وأعوانه والتابعين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم بلغه منا تحية وسلاما وارجد سلامه علينا واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا أرحم الراحمين اللهم وفق إخواننا في عملهم الذي شرعوا به وفقهم بتوفيقك اللهم واحفظ الحاضرين الذين يحضرون في مجلسنا والساعين والباذلين في هذا المجلس الكريم اللهم احفظهم بفضلك وارفع عنهم وعن عيالهم وأولادهم شر الأشرار وكيد الفجار بالنبي محمد المختار ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات الحاضرين وشهداء الإسلام بلغ الجميع منا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.